أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الباب السابع المجمل والمبين وفيه مسائل. الباب السابع والاخير من ابواب المقصد الاول وهو مباحث الالفاظ. الباب السابع هو المجمل والمبين. المصنف في هذا الباب يذكر مسألتين. المسألة الأولى معنى المجمل والمبين. المسألة الثانية المواضع التي وقع الشك في إجمالها. ومن هنا لعل تعبير المصنف بفيه مسائل هذا من باب الجمع المنطقي، وإلا فهما مسألتان وليس ماذا؟ وليس مسائل. على كل حال، عليكم السلام. المسألة الأولى هي معنى المجمل والمبين. في هذه المسألة نلخصها إلى نقاط ثلاثة. النقطة الأولى تعريفهما، تعريف المجمل والمبين. النقطة الثانية معنى إجمال الفعل، معنى إجمال الفعل. ماذا يعني أن الفعل ماذا مجمل؟ النقطة الثالثة والأخيرة أسباب إجمال اللفظ، أسباب إجمال اللفظ. أما النقطة الأولى تعريف المجمل والمبين، يقول المصنف أنهم عرفوا المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته. اللفظ الذي دلالته غير واضحة هذا شنو؟ مجمل. الفعل الذي دلالته غير واضح هذا شنو؟ مجمل. بس على كلام بالفعل، ما لم تتضح دلالته هو المجمل. وأما المبين فهو قباله، أي ما اتضحت ماذا؟ دلالته. فالمبين هو ما اتضحت دلالته. هذا التعريف ذكروه عليكم السلام وأوردوا عليه إشكالات، لأنهم كما تعرفون وأخذنا في المنطق بأن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا أوضح من المعرف. هاي شروط التعريف في المنطق. فأشكلوا على هذا التعريف بإشكالات، إنه غير جامع، إنه غير معلوم. المصنف مر علينا أكثر من مرة يجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال وارد إذا كان التعريف ماذا؟ حقيقيا، أي كان التعريف لبيان حقيقة الشيء. وأما إذا كان التعريف ليس حقيقيا وإنما تعريف ماذا؟ لفظي، فحينئذ لا ترد عليه الإشكالات، لأن الشروط المذكورة في المنطق للتعريف هي للتعريف الحقيقي. أحسنت، لأن حتى تبين حقيقة الشيء لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا بالنسبة لذلك المعرف. واضح؟ أما إذا كان ليس جامع ليس مانع فهو لا يبين حقيقة الشيء، الإشكالات هذه ترد إذا كان التعريف حقيقياً، وأما إذا كان التعريف لفظياً مجرد إبدال لفظ بلفظ آخر يدل على معنى ذلك اللفظ لا أقل ولا أكثر. هاي اللي عبر عنه مثال المنطق سعدانة شنو نبتة، حينئذ لا يرد التعريف لا يرد الإشكال، وفي المقام التعريف ليس حقيقيا وإنما التعريف ماذا لفظيا، هذه الإشكالات غير واردة. ثم يقول المصنف حس على كل حال هذه الإشكالات واردة أو ماذا أو ليست واردة، التعريف حقيقي أو ليس حقيقي، على كل حال هم مقصودهم من المجمل والمبين، مقصودهم من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلم إن كان لفظا، إن كان ما جهل فيه المراد لفظا، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إن كان فعلا. يقولوا هذا يرجع، هذا التعريف بالحقيقة وهذا البيان يرجع بالحقيقة إلى أن المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود المتكلم أو فاعله، وأما المجمل ليس فيه ظاهر. لأن شنو المجمل قال؟ هو ما جهل فيه مراد المتكلم أو مقصوده إن كان لفظا، حتى يجهل مراد المتكلم أو مقصوده لابد أن لا يكون هناك ظاهر لللفظ، وإلا لو كان له ماذا ظاهر لا يجهل مقصود المتكلم ومراد المتكلم، وإنما يكون مراد المتكلم على وفق ذلك الظاهر. واضح إن شاء الله. هذا المجمل. المبين ما لم يجهل فيه مراد المتكلم. خب متى لا يجهل مراد المتكلم؟ إذا كان هناك ظاهر. إنه إذا كان هناك ظاهر للكلام سيفهم مقصود المتكلم ومراد المتكلم على وفق ذلك الظاهر. هسه سواء جزمنا أن هذا مقصوده أو شنو أو ظننا بأن هذا مقصوده، لذلك يقول بأن الظاهر يشمل المبين يشمل الظاهر والنص معه. نوضح هذا أكثر. احنا عندنا نص وعندنا شنو ظاهر وعندنا شنو وعندنا مجمل. النص شنو؟ النص النص هو ان تجزم ان يكون الكلام لا يحتمل فيه معنى اخر مراد المتكلم، فتجزم بأن هذا مراد المتكلم قطعا، يا تجزم بأن هذا مراد المتكلم، هذا شو يسميه نص، بحيث لا تحتمل أن مراد المتكلم شيء آخر. كما إذا قال المتكلم مثلا ائتني بالماء ولا أجوز لك تركه، ترك الاتيان، اكو احتمال ان ائتني ليست على نحو الوجوب؟ واضح، هذا نص، نص في الوجوب. واما الظاهر، الظاهر هو ان ترجح احدى الاحتمالات انها مراد المتكلم، أن يترجح إحدى المحتملات أنه هو مراد المتكلم، ولكن مع احتمالي أن مراد شيء آخر. كما إذا قال ائتني الماء، فقط ائتني، نقول هاي ائتني ظاهرة في الوجوب، الوجوب أرجح. نعم يحتمل أنه لا يريد الوجوب، يحتمل احتمال استحباب، ولكن الأرجح الظن، يحصل عندك ظن بأنه يريد ماذا؟ يريد الوجوب، وأن أمره على نحو الوجوب، بخلاف الحالة الأولى مو ظن، جزم بالوجوب. واضح إن شاء الله؟ هذا الظاهر. أما المجمل، المجمل لا، الكلام في مراد المتكلم مردد بين عدة احتمالات من دون أن يترجح واحد من تلك الاحتمالات. ما هو ترجيح، ما ندري هو الراجح. هذا شيء سميه مجمل، ما بيظاهر. واضح إن شاء الله؟ لا يكون الكلام ظاهرا في أحد تلك الاحتمالات، بحيث لا يكون واحد من تلك الاحتمالات أرجح من الاحتمالات الباقية. هذا يسمى بالمجمل. المصنف يقول بأنه المبين يشمل النص والظاهر. لماذا؟ لأن على كلا التقديرين، سواء كان نصا أو ظاهرا، فإن مراد المتكلم واضح، يعلم مراد المتكلم، سواء كان بالنص شنو أو بالظاهر، لا يجهل مراد المتكلم. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان نصان واضح أنه لا يجهل مراد المتكلم، بحيث لا يحتمل معنى آخر. وإذا كان ظاهرا كذلك لا يجهل مراد المتكلم، وإن احتمل ماذا؟ احتمل معنى آخر، ولكن هذا هو الراجح، هذا المعنى الظاهر هو الراجح. لذا المبين يشمل النص شنو والظاهر. واضح؟ والمبين والمجمل كلاهما يشملان اللفظ والفعل. اللفظ قد يكون مبين وقد يكون ماذا؟ مجمل. والفعل أيضا قد يكون مبين وقد يكون شنو؟ مجمل. قال عرفوا المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين، يعني ما اتضحت دلالته. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. ليش؟ لما ذكرناه من أن هذا ليس تعريفا حقيقيا، وإنما تعريف لفظي، فلا طائل ولا حاجة لذكر هذه الإشكالات. قال والمقصود من المجمل على كل حال، سواء أكو طائل من ذكر الإشكالات أو ما أكو طائل، على كل حال المراد من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده، ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده. إذا كان لفظا، اسم كان وشنو؟
لو
جاء الكلام بمجمل،
إيه
يعني إذا كان
مجمل مجهول.
أحسنتم، إلى ما؟ فالاسم كان ضمير يعود على ما؟ ما جهل مراد المتكلم، ما جهل فيه مراد المتكلم، هذا الذي جهل فيه مراد المتكلم إن كان لفظا. واضح إن شاء الله؟ إذا كان لفظا فيكون المجمل هو ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان ما جهل فيه المراد فعلا. فاسم كان هنا هو الضمير العائد إلى ما، ومرجع ذلك هذا الجهل فيه مراد المتكلم لم يجهل فيه مراد المتكلم، هذا يرجع ماذا؟ ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له. لأن ليش مرجع ذلك إلى هذا؟ لأنه إذا كان له ظاهر بعد يجهل مراد المتكلم. واضح إن شاء الله؟ فكونه مجهول مراد المتكلم فيه في ذلك اللفظ أو في ذلك الفعل، هذا يعني أن ذاك الفعل وذلك اللفظ لا ظاهر له، وإلا لو كان له ظاهر لما جهل مراد المتكلم فيه. فإذا مرجع ذلك إلى هذا، إلى أنه لا ظاهر له. قال وعليه، شنو عليه؟ بناء على هذا المرجع، أن مرجع ذلك إلى ما لا ظاهر له، وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. أعيد التعبير، يقول عليه يكون المبين ما كان له ظاهر، هذا الظاهر شبيه يدل هذا الظاهر على مقصود قائله أو فاعله، قائله إذا كان لفظا وفاعله إذا كان شنو؟ فعلا. هسه يدل على مقصود فاعله أو قائله على وجه الظن، أو يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه اليقين. فإذا كان على وجه الظن فهو ظاهر، وإذا كان على وجه اليقين فهو نص. قال فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. واضح؟ سؤال: أليس هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؟ هو يقول المبين ما كان له ظاهر، ما كان شنو؟ له ظاهر. هذا الظاهر مر على وجه الظاهر، مر على وجه النص، هذا مو تقسيم الظاهر إلى ظاهر ونص، فهو تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره. واضح سؤال؟ أسمار الجواب، السؤال واضح؟ واضح السؤال. هو يقول ما كان له ظاهر، ثم هذا الذي له ظاهر يقول مرة ظاهر مرة نص، واضح؟ وكأنما يرجع إلى تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. جوابه شنو؟ جوابه المصنف ليس مراد في أول التعريف ما كان له ظاهر الظاهر الاصطلاحي يعني الظن، لا، ما كان له ظاهر الظهور يعني البيان والوضوح. خب هذا الظهور ظهر الشيء بانه، خب هذا البيان والظهور هذا يشمل الظاهر الاصطلاحي ويشمل ماذا؟ ويشمل النص. بل النص أولى، النص أكثر بيانا ووضوحا، لو لا أكثر بيانا ووضوحا. إذن مراد المصنف من قوله ما كان له ظاهر ليس المراد بالظاهر هنا الظاهر الاصطلاحي، حتى نقول هذا تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره، إلى الظاهر الاصطلاحي وإلى النص، لا، مراد من الظاهر يعني ما بان وظهر، وهذا بان وظهر هذا يشمل النص من باب أولى. واضح؟ هاي النقطة الأولى، تعريفهما تعريف المجمل والمبين. النقطة الثانية معنى إجمال الفعل. تقدم ما تقدم اتضح أن المجمل والمبين يشملان الأفعال، فالفعل إذا لم يكن له ظاهر فهو ماذا؟ فهو مجمل، وإذا كان له ظاهر فهو مبين. من هنا يطرق هذا السؤال، وهو ما معنى أن يكون الفعل مجملا؟ ما معنى أن يكون الفعل مجمل؟ بعضهم خص المجمل والمبين بالألفاظ اصطلاحا، ولما تطلق على الفعل تطلق عليه باب المسامحة. المصنف يقول لا، اصطلاح المجمل والمبين هو اصطلاح عام يشمل الألفاظ والأفعال، فإطلاق المجمل والمبين على الفعل ليس من باب المسامحة والمجاز، لا، هو الفعل يكون ماذا؟ يكون مجملا ويكون ماذا؟ يكون مبينا. هنا يقع السؤال، ما معنى كون الفعل مجمل؟ يقول المصنف معنى كون الفعل مجملا أن وجه وقوع الفعل مجهول لا يعلم، أن الفعل على أي وجه وقع. فيذكر مثالين مثالين أو ثلاثة. المثال الأول يقول إذا الإمام جاء بفعل فشككنا أن الإمام عليه السلام لما جاء بهذا الفعل لبيان الحكم الواقع لهذا الفعل، أو جاء به ماذا؟ تقية، باعتبار أن هناك شخص يتقيه في المسجد، يتقيه الإمام، أو يحتمل لا أقل أن الإمام ماذا؟ يتقيه. حتى لو يحتمل أن الإمام يتقيه، حينئذ نشك، ما نعلم أن الإمام لما جاء بذلك الفعل جاء به لبيان الحكم الواقعي، لو جاء به من باب التقية فلا نعلم وجه ذلك الفعل، هل هو لبيان الحكم الواقعي أو للتقية. فإذا كان كذلك لا يستكشف من فعل الإمام عليه السلام مشروعية ذلك الفعل، فلعل الفعل حرام في الواقع أو ليس كذلك في الواقع، ولكن الإمام جاء به من باب ماذا؟ من باب التقية. مثل بقضية الوضوء، الإمام توضأ أمام شخص، نحتمل أنه يتقي أو نجزم بأن الإمام يتقي، بس ما ندري الإمام لما توضأ هذا باعتبار أن هاي الطريقة هي الطريقة المشروعة. تدرون أفعال الإمام شنو؟ حجة، تقريره حجة، هذا مو تقرير، هذا فعل، فعل الإمام حجة. نقول إذن هذا حجة، الوضوء على هاي الطريقة مشروع، على هاي الطريقة، ولا نقول الإمام لما جاء بالوضوء على هاي الطريقة ليس ماذا؟ لبيان مشروعية الوضوء بهذه الكيفية وهذه الطريقة، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل التقية. فاحتمال أن الوضوء ليس على هاي الكيفية وإنما على كيفية أخرى، وإذا كان كذلك لا يمكن أن نستكشف من فعل الإمام ماذا؟ المشروعية، فيكون هذا الفعل مجملا ليس دالا على ماذا؟ على المشروعية ولا على التقية، ما ندري. واضح إن شاء الله. هذا المثال الأول. مثال ثاني، الإمام فعل شيئا، هذا الفعل هل يدل على وجوب ذلك الشيء الذي جاء به الإمام؟ وياك، الإمام فعل شيء من الأشياء، لبس الثوب بالكيفية الكذائية، لبسه للثوب
هل يدل على الوجوب مثلا لبس بهاي الكيفية المعينة التي لبسها الإمام مثلا؟ فاض أو لا يدل على الوجوب. شرب ماء في وقت كذا بعد أكلة كذا مثلا، هل هذا يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ نقول فعل الإمام أعم من الوجوب، فقد يكون ما فعله ماذا؟ واجبا، وقد يكون ما فعله ماذا ليس واجبا وإنما مباحا أو مستحبا. فإذا فعل الإمام من جهة الوجوب مجمل، فلا نعلم أنه لأجل الوجوب أو لا، فلا نعلم وجه ذلك الفعل هل للوجوب أو لغير الوجوب، فهو مجمل من هذه الجهة. نعم هو ليس مجملا من جهة ماذا؟ من جهة عدم الحرمة. الإمام معصوم قطعا لا يرتكب الحرام، فما دام فعل ذلك الفعل إذن ذلك الفعل ليس ماذا؟ ليس حراما. واضح؟ هذا معنى إجمال الفعل. فمعنى إجمال الفعل أن وجه وقوع الفعل مجهول، لا نعلم ما هو وجهه، فلا يكون ظاهرا في ذلك الوجه ولا في ذلك الوجه، فيكون مجملا لا ظهور فيه. قال ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل، والفعل والصلاح. والصلاح عندكم؟ ماكو واو، أنا عندي واو خطأ. أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا. ليش ما عندنا؟ هو يقول عرف المجمل اصطلاحان، مقصود من المجمل هو هذا. حتى لو كان هذا يشمل المعنى اللغوي فهم مرادنا هذا، حتى لو كان هو نفس المعنى اللغوي احنا مرادنا اصطلاحا هذا نفس المعنى اللغوي، لو كان نفس السماع
يعني المعنى اللغوي
ما في
شيء
في
نفس المعنى
اللغوي. أقول فليكن ما نشوف فليكن نفس بالنتيجة. يعني مقصودنا بالاصطلاح الأصولي من المجمل هو هذا الذي الذي هو نفس المعنى اللغوي إذا كان نفسه. قال وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ، وإن باب التسامح مجاز يطلق على الفعل. هذا احتمله صاحب الفصول، احتمل هذا أن إطلاق المجمل على الفعل من باب المجاز، ومعنى كون الفعل مجملاً أن يجهل وجه وقوعه، وقوع الفعل، كما لو توضأ الإمام عليه السلام بحضور واحد يتقي منه، أو لا أقل يحتمل أنه يتقي، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقي، فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، ففعل الإمام حينئذ لا يكون دالا على المشروعية فيكون مجملا. ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقع فيستكشف منه المشروعية، يحتمل هذا أيحتمل هذا، ماكو ترجيح، سيكون مجمل ما بظهور. هذا مثال أول. مثال ثاني، ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أن فعله فعل الإمام كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، فمن هذه الناحية أنه وجوب أو استحباب يكون مجملا. يكون فعل الإمام مجملا، وإن كان فعل الإمام من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا، واضح أنه ليس بحرام قطعا. هذا أو هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أسباب إجمال اللفظ. هناك جملة أسباب لإجمال اللفظ يذكر المصنف ستة من هذه الأسباب. هنا يذكر ستة، وإلا فالأسباب هي كثيرة. قد ذكرها المصنف في كتاب المنطق الجزء الثالث، ذكر هناك أسباب إجمال اللفظ أحسن، ذكر كثير من الأسباب، هنا ذكر فقط ستة. السبب الأول الذي يذكره المصنف هنا لإجمال اللفظ هو أن يكون اللفظ مشتركا. لفظ مشترك شنو يعني؟ يعني لفظ واحد موضوع لعدة معاني، معاني متعددة، من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للبعض الآخر. هذا المشترك بحيث تعيين أحد تلك المعاني يحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة. فإذا جاء المتكلم بلفظ مشترك ولم ينسب قرينة معينة، شو يكون الكلام؟ مجمل، لأن هذا اللفظ بحسب الفرض موضوع لهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وتعيين أحد تلك المعاني يحتاج إلى قرينة معينة، فمن دون قرينة لا يكون اللفظ ظاهرا في أحد تلك المعاني. ليش؟ لأنه بحسب الفرض علاقته مع كل معنى مساوية لعلاقته مع المعنى الآخر فلا معين، فيعود مجملا. ذكر المجمل هنا ثلاث أمثلة. اللفظ الأول لفظ العين، هاي العين موضوعة للنابعة، العين الباصرة، عين الجاسوس إلى آخره، فإذا استعملها المتكلم ولم ينصب قرينا يكون هذا كلام مجملا. رأيت عينا، رأيت عينا، إيش رأيت؟ باصرة، نابعة، جاسوس، واضح. المثال الثاني الذي يذكره تضرب، يقول هاي تضرب مشترك بين المخاطب، قل أنت تضرب، والغائبة هند تضرب، واضح هي تضرب. فإذا قال تضرب يعني لا يتعين كونه إما للمخاطب أنت تضرب، لو شنو؟ لو للغائبة، للمؤنث الغائبة، فيكون مرددا بينهما فيعود مجملا. المثال الثاني. المثال الثالث مختار، المختار مشترك بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. مختار يطلق على الشخص الذي اختار شيئا وعلى الشخص الذي قد اختير وقع عليه الاختيار. المختار أقول هذا الكتاب مختار، مو اختارنا. هو مختار المنطقة، شنو مختار المنطقة؟ وقع عليه الاختيار، صح؟ يسمى بالمختار، اسم مفعول. مرة نقول هذا شخص مختار في أمره، يعني هو الذي يختار. فالمختار يطلق على اسم الفاعل واسم المفعول. فإذا تجرد عن القرينة أنه لاسم الفاعل أو لاسم المفعول يعود ماذا؟ يعود مجملا. هذا السبب الأول من أسباب إجمال اللفظ. السبب الثاني لإجمال اللفظ، إذا علمنا بأن المتكلم قد استعمل هذا اللفظ مجازاً لا حقيقة، استعمله في معنى مجازي، ولكن لم ينصب قرينة أو لم تتضح لدينا القرينة على المعنى المجازي الذي اختاره لذلك لا، يكون مجملا مرددا بين المعاني المجازية لذلك لا. واضح إن شاء الله. إذا استعمل هذا اللفظ مجازا نعلم قطعا بأنه استعمله مجازا، ولكن لم تظهر القرينة لدينا على أي معنى من المعاني المجازية لذلك اللام، فلا يتعين أحد تلك المعاني المجازية لله، فيكون ماذا؟ فيكون مجاز، فيكون مجملا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث لإجمال الفعل، لإجمال اللفظ، أنه الضمير يكون مجمل، لا نعلم مرجع الضمير ما هو، إنه من الواضح أن الضمير يتضح معناه باتضاح ماذا؟ مرجعه، يظهر معناه برجوعه على ذلك الشيء، فنعلم أن المراد من ذلك الضمير ذلك المرجع. زيد ضربته، هو من هو؟ هو هذا هو من هو؟ زيد. فاتضح معنى الضمير لأن علمنا بأنه يرجع على زيد. أما إذا تردد أمر الضمير ويرجع على زيد، لو يرجع على الفرس مثلا، حينئذ يكون الضمير مجملا، ما ندري المراد المضروب زيد والمضروب الفرس. هو يذكر مثالين لهذا. المثال الأول يقول: سئل أحدهم عن أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من بنته في بيته. أفضل الصحابة من بنته في بيته. بنته هو بنت منه؟
بنت النبي.
هاي الهاء واضح. في بيته يعني. فمن مرجع على بيته؟ فحين يتعين ماذا؟ أن يكون هو الأفضل. من بنته، لا بس عفوا ما اشتغلت، من بنته، بنت منه هذا؟ هو يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله، ويحتمل أن يكون الأول والثاني، صح؟ لأن بناتهم في بيت النبي صلى الله عليه وآله. في بيته، هاي هي من ترجع؟ واضح شاء الله. في بيت النبي يعني تكون من بنته، من بنت الأول والثاني في بيته، في بيت النبي، هذا هو أفضل الصحابة. أو لا، أن من بنته، من بنت النبي في بيته، وهو علي عليه السلام. واضح شاء الله. أنا متعمد جاب إيش حتى يخلص يعني. المثال أول. المثال الثاني قول عقيل رضوان الله عليه، أخو أمير المؤمنين عليه السلام، لما ذهب إلى معاوية، معاوية قال له: صعد على المنبر وتكلم بكذا. فصعد عقيل فقال: أمرني معاوية أن أسب عليا، ألا فلعنوه. منو لعنوه؟ هذا يعود على معاوية، ولكن هو أوهمهم أنه يعود على غير ماذا؟ على غير معاوية. هذا يكون مجملا، بس مجملا قد يكون مجملا عند بعض، غير مجمل ماذا؟ عند آخر. أهيجي هذا إن شاء الله في آخر المضمون. المصنف يقول: هذا إذا كان مرجع الضمير مجهولان هذا يسمى بمغالطة الممارات. مغالطة الممارات هو البحث بحث ببحث المغالطة في ماذا؟ في المنطق. عرفها بالمنطق هناك مغالطة الممارات عرفها، وهي ما تكون المغالطة تحدث
اختلاف التركيب الجملة
بالتركيب الجملة، هي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ، وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ، اللفظ ليس مشتركاً، إنما التركيب أوجب ماذا؟ أوجب المغالطة. فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها في الألفاظ، ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه، مثل قول عقيل جاب هذا المثال هذا. واضح أن نفس الألفاظ ما بيها مشكلة، بيت مثال أول بيت واضح معناه، مو بنت واضح معناه، ماكو اشتراك بالألفاظ، وإنما التركيب ماذا أوجب؟ هذه المغالطة وهذا الاشتباه. واضح إن شاء الله. هذا السبب الثالث لإجمال اللفظ. السبب الرابع، السبب الرابع قول الفرزدق في مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي اللي هو خال منه هشام بن عبد الملك بن مروان، فرزد في مقام مدحه إش قال؟ وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا أخذناه من مختصر المعاني لا تخبرون. يقول ما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا البيت فيه من التعقيد اللفظي الكثير، فيه الكثير من التعقيد اللفظي مما أوجب الإجمال وعدم اتضاح المقصود. وين حاصل التعقيد اللفظي؟ أولا الفصل بين المبتدأ والخبر، عندنا أبو أمه أبوه، فأبو أمه مبتدأ أبوه خبر، ففصل بينهما بحي. واضح؟ هذا أولا. ثانيا فصل بين الصفة والموصوف، حي يقاربه، هاي يقاربه صفة علما لحي، فصل بينهما بأبوه. ثالثا تقديم المستثنى على المستثنى منه، والمستثنى وما مثله في الناس المستثنى منه إلا مملكا، هذا المستثنى، المستثنى منه حي، وما مثله في الناس حي إلا مملكا، هكذا. فقدم المستثنى وهو إلا مملكا، قدمه على المستثنى منه اللي هو حي، حي يقاربه هذا المستثنى منه. واضح؟ فأخر المستثنى منه وقدم المستثنى، يعني أصل الكلام هكذا، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ماذا؟ إلا مملكا. فهاي إلا مملكا مستثنى من حي يقاربه. واضح؟ فقدم المستثنى على المستثنى منه. هاي ثلاثة أربعة فصل بين البدل والمبدل منه. مثله هذا مبدل منه والبدل هو حي. وما مثله حي ومثله الناس حي، فحي بدل من مثله. فقد فصل بينهما فاصل طويل. أصل الكلام هكذا، أصل الكلام هكذا. وما مثله في الناس حي يقاربه، يقول هذا ما مثل أحد في الناس إلا ماذا؟ إلا مملكا. هذا اللي ما مثل في الناس حي يقاربه إلا مملكا، شي غير مملك؟ أبو أمه أبوه، أبو أم المملك أبو ذاك الجاه مدحه، أبو أم المملك يصير أبو ذاك اللي هو شنو؟ اللي هو إبراهيم بن هشام. فإبراهيم بن هشام شو يصير لهشام ابن عبد الملك؟ خاض ليش؟ يقول أبو أمه أبو أم هشام يصير أبو إبراهيم. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان أبو هشام أبو أم هشام أبو إبراهيم، فإبراهيم وأم هشام أخوة، فصير خالة أخو أمه. واضح؟ على وين افترار هيك؟ يقول أبو أمه أبو أم المملك، لأن هشام مملك ملك ملكينه. فأبو أمه أبو أم هشام هذا المملك يصير أبوه أبو ذاك أبو إبراهيم اللي جاي مدحه. فإبراهيم هذا لح ما فحد مثله إلا مملك إلا هشام. واضح إن شاء الله؟ واضح التعقيد اللي صارنا ساعة حتى نبين مقصوده شنو. هذا السبب الرابع. السبب الخامس يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
واسمعكم